فصل لربك وانحر. إن شانئك ولبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك إن شانئك ولبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
يا ربي يا ربي لا ترى. يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتول في هوى لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى،
يا ربي وما لي سواك، أنا مفتون في هواك، يا ربي وما لي سواك، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى،
لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب بادل ما بين البسمة والوجع، ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء نصرة خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 65 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم المؤمنون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
فيما سبق من الآيات أيها الأخوة والأخوات، دعا الله النبي والمؤمنين لقبول السلام المقترح من قبل الكفار قائلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وفي هذه الآية يخاطب سبحانه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي حرض المؤمنين، أي ابعثهم على القتال ورغبهم فيه بسائر أسباب التحريض والترغيب، من ذكر الثواب الموعود على القتال وبيان ما وعد الله لهم من النصر والظفر واغتنام الأموال. وإن يكن منكم 20 صابرون على القتال يغلبوا 200 من العدو، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. واللفظ لفظ الخبر، والمراد به الأمر، ويدل على ذلك قوله فيما بعد. علمتنا الآية أيها الكرام أولا ما يقرر مصير القتال في الجبهات هو الإيمان والثبات لا العدد والعدة فحسب. ثانيا على زعيم المجتمع الإسلامي تشجيع الناس على الجهاد وتجهيزهم لمحاربة العدو.
لا إله إلا الله،
والآن مستمعين الأفاضل نستمع للآية 66 من سورة الأنفال المباركة.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
تعقيبا للآية 65 من السورة يقول سبحانه في هذه الآية: الآن خفف الله عنكم، لأن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف، بأنهم قوم لا يفقهون، أي أن النصر من الله تعالى لكم على الكفار والخذلان للكفار بأنكم تفقهون أمر الله تعالى وتصدقونه فيما وعدكم من الثواب، فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجد فيه، والكفار لا يفقهون أمر الله ولا يصدقونه فيما وعدكم من الثواب. ولما علم سبحانه أن ذلك يشق عليهم تغيرت المصلحة في ذلك، فقال: الآن خفف عنكم الحكم في الجهاد من وجوب قتال العشرة على الواحد وثبات الواحد للعشرة. وعلم أن فيكم ضعفا، أراد به ضعف البصيرة والعزيمة ولم يرد ضعف البدن، فإن الذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن، بل كان فيهم القوي والضعيف، ولكن أقوياء البصيرة واليقين. ولما كثر المسلمون واختلط بهم من كان أضعف يقينا وبصيرة نزل الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة على القتال يغلب 200 من العدو، وإن يكن منكم 1000 صابرة يغلب 2000 منهم بإذن الله، أي بعلم الله وقيل بأمره. فأمر الله تعالى الواحد بأن يثبت لاثنين ويضمن النصرة له عليهما، والله مع الصابرين، أي معونة الله مع الصابرين، ومعناه والله معين الصابرين. أفادتنا الآية أيها الأخوة والأخوات أولا في إدارة المجتمع وتصريف أموره، فأحيانا نظرا لتغيير الظروف وتمشيا مع إمكانات الناس ومدى استعدادهم لمواكبة المتغيرات، يجب تغيير القوانين وتجاوب المسؤولين مع أبناء الشعب ومع الرعية بوجه خاص. ثانيا، عامل الهزيمة الأساس في الداخل لا في الخارج، فبقدر ما يضعف الإيمان والصبر تتهيأ فرص غلبة العدو.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنبقى لحظات مع هذه الآية العطرة، وهي 67 من سورة الأنفال المباركة.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
استمرارا للمتقدم من الآيات مستمعين الأفاضل، تقول الآية أعلاه عن كيفية محاربة العدو: ما كان لنبيا، أي ليس له ولا في عهد الله إليه، أن يكون له أسرى من المشركين ليفديهم أو يمن عليهم حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في قتل المشركين وقهرهم ليرتدع بهم من ورائهم. وقيل في الإثخان الغلبة على البلدان والتذليل لأهلها، يعني حتى يتمكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. هذا خطاب لمن دون النبي صلى الله عليه وآله من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى في أول وقته، ورغبوا في الحرب للغنيمة. وهذه الحرب كما قيل هي يوم أو وقعة بدر. وتمضي الآية قائلة: أخذتم الفداء من الأسرى في أول وقعة كانت لكم من قبل أن تثخنوا في الأرض، وعرضوا الدنيا مال الدنيا لأنه بمعرض الزوال، والله يريد الآخرة، أي تريدون عاجل الحظ من عرض الدنيا، والله يريد لكم ثواب الآخرة، والله عزيز لا يغلب أنصاره، فاعملوا ما يريده منكم لينصركم حكيم يجزي أفعاله على ما توجيه الحكمة. فصل سبحانه بين إرادة نفسه جلت قدرته وإرادة عباده. أفادتنا الآية أيها الكرام، أولا يجب على المؤمنين حتى في ظروف الحرب الصعبة عدم التغافل، فإنهم ملزمون بتدبر أمورهم. ثانيا، هدف الجهاد الإسلامي أداء الواجب الديني تحقيقا للأجر الأخروي، للحصول على الغنائم والأسرى طمعا في المنافع الدنيوية.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
والآن أعزائي المستمعين، ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآيتين 68 و69 من سورة الأنفال المباركة.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.
تشير الآيتان مرة أخرى إلى لزوم اهتمام المسلمين بهدف الجهاد الأساسي ضد الكفار، فتقولان: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. معناه أولا، لولا ما مضى من حكم الله ألا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون ألا تأخذوا الفداء لعذبكم بأخذ الفداء. ثانيا، لولا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم والفداء في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ لمسكم فيما استحللتم قبل الإباحة عذاب عظيم، فإن الغنائم لم تحل لأحد قبلكم. ثالثا، لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن فآمنتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران لمسكم العذاب، وقيل المراد به الصغائر. رابعا، إن الكتاب الذي سبق قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والمعنى لولا ما كتب الله في القرآن وفي اللوح المحفوظ إنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لعذبكم. فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا ما غنمتموه من أموال المشركين، واتقوا الله باتقاء معاصيه إن الله غفور رحيم. أفادتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا أسر أفراد العدو في الحرب وسوح القتال يعقبه خذلان في الدنيا وعذاب في الآخرة. إن أمر الدنيا لا يستوجب الجهاد، ففي هذه الحالة أنه لا يفضي إلا إلى الجحيم بدل الجنة. ثانيا، من مظاهر الرحمة الإلهية للعباد غفران الذنوب والأخطاء، فبالتوبة يستغفر للشخص ما له من ذنوب ومعاص وآثام. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، تابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج قصص وأساطير إيرانية. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:49 في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 من حكم نهج البلاغة في الساعة 1:48. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة، الواحة الأدبية في الساعة 2:20. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:23 على مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية، وعند الساعة 3:14 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، في إطار الحديث حول مضامين حكايات الحيوانات، في كثير من الأحيان تتمحور حول محور الحزم والحيلة، وكما أشرنا في الحلقة السابقة فإن الحيلة في عالم الحيوان ليست خصلة سلبية كما هو الحال في عالم الإنسان، بل هي عند الحيوانات من الفضائل. وبشكل عام فإن العامل المشترك بين عالمي الحيوان والإنسان هو النزاع والعداء، قد يتفاوتان في درجتهما، إلا أن منشأهما واحد وهو حب التسلط، سواء أفرزته الغريزة أو العقل حينما لا يسلك للصواب طريقة. وعلى أي حال، في قصص الناس وحكايات الحيوانات تبدو الفئتان الظالم والمظلوم، وفي حكايات الحيوانات ما يدعو إلى رفض الظلم والتسلط، وهو هدف يرمي إليه الإنسان كذلك. إن العداء في دنيا الحيوانات عداء ذاتي، فالقطة تعادي الفأر والذئب يفترس الحمل، وهذه الحالات من العداء في العالم البشري مشهود أيضا، ومحورها تسلط القوي على الضعيف. أعزائنا، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا لنستمع لما بقي من قصة القرد والسلحفاة.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. نعم، لقد مر علينا في الحلقة الماضية من البرنامج قصص وأساطير إيرانية أن سلطان القرود لما شاخ دبر قرد شاب مؤامرة لإقصائه عن الحكم، وقرر من بعد ذلك قتله، ففر إلى ساحل البحر، وهناك تعرف على علجوما ترك بيته وأسرته. وكانت زوجة العلجوم شكت إلى جارتها غياب زوجها، وأخبرتها الجارة أنه عند ساحل البحر صادق قردا، ورسمت الجارة خطة للتخلص من القرد وإعادة العلجوم إلى أسرته. ترى ماذا حدث من بعد ذلك؟ هذا ما ستعرفونه مستمعينا بعد قليل. كانت زوجة العلجوم قد تمارضت وتصنعت الألم والوجع، فقال لها زوجها: ولم كل هذا الوجع؟ وقبل أن ترد الزوجة ردت الجارة: لقد أعياها المرض، وكل دواء وصفه الأطباء لم ينفعها إلا دواء واحدا وهو ليس عندنا الآن. فقال زوج السلحفات: وما هو؟ ردت السلحفات الجارة: إنه قلب قرد. قال الطبيب: إن هي أكلته عوفيت للتو. وقرر زوج السلحفات أن يأتي بهذا الدواء، وغادر البيت موصيا جارته أن ترعى زوجته المريضة حتى يعود. يجد زوج السلحفات سوى صديقه القرد الذي تعرف عليه عند ساحل البحر. في البداية لم تطاوعه نفسه على مد يد الإيذاء إلى صديقه، فكيف بقتله وانتزاع قلبه؟ لكن عواطفه الأبوية ومشاعره تجاه زوجته تغلبت عليه، فقرر أن يأخذ من القرد قلبه لأن فيه نجاة زوجته من المرض وعدم تيتم أبنائه. والتقى زوج السلحفاة مع صديقه القرد حيث رآه جالساً على غصن الشجرة والكآبة في وجهه. سر القرد لما رأى العلجوم ورحب بصديقه الذي غاب عنه لفترة. قال زوج السلحفاة للقرد: إنك صديق حميم وأنا أدعوك إلى بيتي. فأجابه القرد: وكيف لي الوصول إلى بيتك وهو في جزيرة وأنا لا أجيد السباحة؟ فقال زوج السلحفاة: لا مشكلة على الإطلاق، سأحملك على ظهري وسنعبر الماء بسلام. نعم مستمعينا، ووسط الماء شعر القرد بنشوة السفر وراح المرح يأخذ نحو قلبه طريقا. أما زوج السلحفات فقد لاذ بصمت لأن أفكاره منعته من الكلام. لقد ألم بنفسه الألم، كيف له أن يخون صديقه؟ فقال في نفسه: لأذهب إلى الطبيب بنفسي، علّه يصف علاجا لزوجتي غير قلب القرد. وبينما هو في شغل من هذا التفكير قال له القرد: لعلني أثقلت عليك. فأجابه العلجوم: لا أبدا، إنما أريد أن أستضيفك على أحسن ما يرام. ومضت فترة من الوقت، لزم القرد والزوج السلحفاة الصمت، لكن القرد لم يتحمل السكوت فبادر بالكلام قائلا: لما كل هذا الحزن يا علجوم؟ فقال زوج السلحفاة المريضة: كيف لا أغتم وزوجتي مريضة وليس لها من دواء سوى قلب قرد. اضطرب حال القرد لما سمع هذا الكلام، فقال في نفسه: أنا لي الخلاص، وأنا بالماء مطوق وإلى الفناء أسير. إلا أن القلق والخوف سرعان ما ذهبا عن نفسه. قال لزوج السلحفاة: ولم لم تخبرني بذلك قبل السفر؟ فقال العلجوم: وما الفرق قبل السفر وبعده؟ فرد القرد: لقد تركت قلبي في بيتي ولم آتي به معي. فقال العلجوم: وهل يترك أحد قلبه في بيته؟ أجاب القرد: أجل، هذا هو ديدننا معشر القرود، لا نحمل قلوبنا معنا إن ذهبنا إلى بيت أحد، لأن في القلب حزنا لا نريد أن ينزل بصاحب البيت. نعم مستمعينا، وعاد زوج السلحفاة بالقرد إلى بيته ليأخذ قلبه، وما إن وصل الساحل حتى قفز القرد نحو شجرته وعلى غصن من أغصانها استراح وتنفس الصعداء، وانتظر زوج السلحفاة عودة القرد لكنه لم يعد، فصاح به: لما لا تنزل؟ ألم تجد قلبك؟ فرد القرد: لا، بل وجدته، إنه معي لم يفارقني، أما أنا فمفارق لك لأنك خائن لا تعرف للصداقة معنى. والتمس العلجوم من القرد أن ينزل، لكن القرد أبى وقال: من مثلي لا يصاحب مثلك، ولا يلدغ أحد من جحر مرتين. وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى نهاية القصة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية، وكذلك نهاية الحلقة. انتظرونا في اللقاء القادم من البرنامج إن شاء الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقه فهي تقطع الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن القهقه والفعل الماحي لصورة الصلاة من مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة القهقه، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. فإذا المصلي في أثناء الصلاة اطلع على حركة أو سمع شيئا مضحكا أو تذكر شيئا مضحكا فضحك، بطلت صلاته. ما يفرق هذا الضحك صدر باختياره أو اضطر إلى الضحك. وأما إذا صدر منه الضحك بسبب نسيانه وذهوله عن الصلاة فلا شيء عليه، وكان صلاته صحيحة. وقد يتبادر هنا سؤال: هل تبطل الصلاة بالتبسم؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بالتبسم، ولو كان عن عمد، فإذا تبسم المصلي في الصلاة ولو كان متعمدا لا تبطل الصلاة. سؤال: ما حكم من امتلأ جوفه ضحكة واحمر وجهه لذلك وحبس نفسه عن إظهار الصوت؟ الجواب: هذا لا يصدق عليه أنه صدرت منه القهقهة، فحكمه أن يكمل صلاته ثم يعيدها احتياطا. ومن مبطلات الصلاة الفعل الماحي لصورة الصلاة، فإذا كان شخص يصلي وفي أثناء الصلاة أخذ يصفق أو اشتغل بخياطة ثوبه وأمثال ذلك، فصلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. وقد يسأل سائل: هل تبطل الصلاة بالفعل الماحي لصورة الصلاة ولو سهوا؟ الجواب: نعم، تبطل الصلاة لو انمحت صورة الصلاة بالفعل الذي صدر منه في أثنائها ولو سهوا. كما لو نسي أنه في الصلاة وأخذ يصفق فيجب عليه إعادة الصلاة. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا انحنى المصلي ورفع شيئا من الأرض؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك لا تبطل الصلاة إذا أشار المصلي بيده إلى شيء أو مشي قليلا إلى إحدى الجهات بحيث لا ينحرف عن القبلة، ففي هذه الصورة لا تبطل الصلاة. أو قتل في أثناء الصلاة الحية أو العقرب أو سائر الحشرات، أو استعمل المروحة اليدوية أي المهفة في أثناء الصلاة وأشباه ذلك مما لا تنمحي به صورة الصلاة، فصلاته صحيحة ولا بأس بها لعدم انمحاء صورة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دع الأيام، دع الأيام. حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أفادت مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الإسرائيلي، بما فيها وثائق تتعلق بمنشأته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية للضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. دانت طهران التحركات الأمريكية الأخيرة ضد المحكمة الجنائية الدولية.